درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في مسائل الصيام من بحث إجماعات المفسرين
www.sh-imam.com.
الدرس الثاني عشر.
نواصل القراءة في مسائل الصيام. هذه المسائل ذكرها المفسرون عند قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مسألة: قال ابن جرير رحمه الله: الخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل، هو المعروف في كلام العرب. شاهدنا أنه نسب الكلام إلى العرب. وقال الثعلبي: أي بياض النهار وضوءه من سواد الليل وظلمته. كذا قال المفسرون. وقال الواحدي: أمر إباحة، كلوا واشربوا، أمر إباحة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. روي في تفسير هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعدي بن حاتم: إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل. وبهذا قال عامة المفسرين. والنقولات هنا عن المفسرين عن الكرماني في غرائب التفسير ذكر في هذا الإجماع، ومكي في الهداية، وابن عطية، وابن الفرس، والثعالبي، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى. هؤلاء يذكرون الإجماع على أن المراد بالخيط الأبيض طلوع الفجر. نقرأ هنا ما لخص: قلت لا أعلم خلافا بين المفسرين وبقية أهل العلم في أن المراد بالخيط الأبيض بياض أول النهار وهو طلوع الفجر الصادق، وأن المراد بالخيط الأسود سواد آخر الليل وهو ما كان من بقية ظلمة الليل قبل طلوع الفجر الصادق. تنبيه: قال الماوردي رحمه الله، وهو يرد على من قال إن الخيط الأبيض هو طلوع الشمس، وهذا قول انعقد الإجماع على خلافه، وهذا قول انعقد الإجماع على خلافه. مسألة أخرى: قال الواحد في البسيط: واختلفوا لما سمي خيطين، يعني لما سمي طلوع الفجر وما قبله من بقايا سواد الليل بالخيطين. فقال الأكثرون: إنما سمي خيطين عند اختلاط الضوء بالظلام والتفاف أحدهما بالآخر فشبه بخيطين. وقال القرطبي: والخيط في كلامهم، أي العرب، عبارة عن اللون. وقال الماوردي: والخيط في كلامهم اللون. قلت: قال العظيم آبادي في عون المعبود: والعرب تسمي الصبح وما يبدو خيطا. قلت: ذكر طلوع الفجر بلفظ الخيط الأبيض موافقة للغة العرب في التعبير عن الصبح والفجر بالخيط الأبيض، إن هذا من موافقة القرآن الكريم لما هو من لغة العرب مما يقوله العرب. وسمعتم هذه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. تبين الله أن انتهاء وقت الأكل والشرب والجماع بظهور الخيط الأبيض وهو أول النهار، هو أول طلوع الفجر الصادق. مسألة: قال الجصاص: ولا خلاف بين المسلمين أن الفجر الأبيض هو المعترض في الأفق قبل ظهور الحمرة، يحرم به الطعام والشراب على الصائم. وقال المهدوي: والخيط الأبيض عند أكثر العلماء الفجر المعترض في أفق السماء. وقال ابن عطية: واختلف في الحد الذي بتبيينه يجب الإمساك أي عن الطعام والشراب والجماع. فقال الجمهور وبه أخذ الناس ومضت عليه الأمصار والأعصار. المعتاد أني أنقل عن مفسرين فزدنا هنا ابن عطية لهذه الفائدة لقوله فقال الجمهور وبه أخذ الناس ومضت عليه الأمصار والأعصار ووردت به الأحاديث الصحاح ذلك الفجر المعترض الآخذ في الأفق يمنة ويسرة فبطلوع أوله في الأفق يجب الإمساك. هذا كلام واضح مفصل وبيان لما استقر عليه الأمر ولما صار عليه أهل الإسلام بدءا بالصحابة ومن جاء بعدهم. النقولة هنا عن عز بن عبد السلام وعن بن الفراس وعن القرطبي والموزعي والنيسابوري والثعالبي والألوسي والقاسمي رحمهم الله تعالى. هؤلاء يذكرون الإجماع وبعضهم يذكر أكثر العلماء وبعضهم يذكر الجمهور على أن المراد بالخيط الأبيض الفجر المعترض الذي يكون معترضا أي ممتدا. وذكرنا نقولات خارجية عن الإمام الترمذي رحمه الله وعن ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعيني. قلت لا خلاف معتبر بين المفسرين والفقهاء في أن طلوع الفجر الثاني وبزوغه في الأفق ممتدا يمنة ويسرا يمنع من يريد الصيام من الأكل والشرب والجماع. وعلى هذا سار المسلمون ولا يشرع انتظار امتلاء الأرض بنور الصبح لأن الله قال الخيط الأبيض فسماه خيطا. ولو أراد سبحانه انتشار نور الصبح انتشارا كاملا لقال حتى يسفر الصبح كما قال تعالى والصبح إذا أسفر. هذا من الأمور المهمة البقاء مع القرآن الكريم ومع الأدلة من القرآن ومن السنة. ربنا قال الخيط الأبيض فهنالك من توسع في فهم هذا الخيط والمطلوب الانضباط في هذا. تنبيه، هذا التنبيه مهم. قال مكي في الهداية وحكي عن حذيفة أنه كان يتسحر بعد طلوع الفجر وحكى سالم مولى أبي حذيفة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه كان يتسحر بعد طلوع الفجر. وكذلك ذكره البراء عن ابن مسعود قال تسحرت أنا وابن مسعود ثم خرجنا والناس في الصلاة في صلاة الصبح. يعني هذا نقلا عن الصحابة المكي نقل هؤلاء. ثم قال وليس العمل عند جميع الفقهاء على شيء من هذه الأقوال. وعن التيمي أنه قال الوتر بالليل والسحور بالنهار. وعنه السحور بالليل والوتر بالليل وبهذا العمل عند فقهاء الأمصار. هذا التنبيه ذكرناه لما يأتي. قلت الآثار التي أشار إليها مكي لا يتوسع في فهم ما صح منها زيادة على ما دلت عليه مع التحري في فهمها. فإن وجد في هذه الآثار ما يفهم منه التوسع في فهم الخيط الأبيض فالذي يظهر لي أن هذا قد يكون نادرا قد يكون نادرا والعبرة بما دل عليه القرآن والسنة وما كان عليه جماهير الصحابة ومن تبعهم رضي الله تعالى عنهم وما استقر عليه الأمر عند عموم المسلمين من أن السحور قبل طلوع الفجر ويمتد إلى بداية طلوعه. مرادنا من هذا أن الشخص قد يأتي يقرأ بعض الآثار وقد يفهم منها يعني أن هذا الصحابي رضي الله عنه كان يرى أن السحور يمتد وقته إلى أن تقام الصلاة مثلا أو إلى بعد الأذان مثلا إلى آخره. قد يفهم هذا وقد يكون الأثر الذي بين يديه يفهم منه هذا فيتخذ ذلك سبيلا له وطريقا لا يسر عليه، مع أن المطلوب الانضباط مع القرآن والسنة. وهذا الذي جاء عنه الأثر إن صح فقد يكون هذا في حالة معينة، قد يكون في حالة معينة يحصل في بعض الأحيان إما شيء من التأخر يعني عن التسحر وما أشبه ذلك، وإلا فأفراد الصحابة رضي الله عنهم هم أحرص الناس على العمل بالأدلة ظواهرها وبواطنها. مسألة، قال القرطبي: في الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهر حتى تصبح، فجمهورهم أي جمهور العلماء والفقهاء على وجوب الصوم عليها وإجزائه، سواء تركته عمدا أو سهوا كالجنب، تركته أي الاغتسال. وذكر هذا الزحيلي. قلت: قال ابن بطال في شرح البخاري: واختلف الفقهاء في الحائض تطهر قبل الفجر ولا تغتسل حتى يطلع الفجر. فقال مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: هي بمنزلة الجنب، تغتسل وتصوم. وذكر من هذه النقولات عن الطحاوي رحمه الله في مختصر اختلاف العلماء، وعن ابن عبد البر، وعن القاضي عياض، والقرطبي صاحب المفهم، والحافظ بن حجر، والعيني في عمدة القاري. قلت: جمهور العلماء على أن المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض أو النفاس قبل الفجر في رمضان ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر أن صومها صحيح، لأن حكمها حكم الجنب، يصوم ويغتسل بعد الفجر، لأن الطهارة بالماء تشترط للصلاة لا للصيام. مسألة، قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، تقدم لكم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هنا بعض المسائل عند قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل. مسألة، قال الجصاص: ولا خلاف في أنه إذا غابت الشمس فقد انقضى وقت الصوم وجاز للصائم الأكل والشرب والجماع وسائر ما حضره عليه الصوم. ما هذه المسألة؟ من يقول هات ها؟ إذا انتهت مدة الصيام بغروب الشمس فيفطر الصائم، وهذا قال هنا بلا خلاف. وقال المهدوي: أهل العلم مجمعون على أن الإفطار يجب بمغيب الشمس. أهل العلم مجمعون على أن الإفطار يجب بمغيب الشمس، وهذا النقل جاء عن القرطبي بلفظ من غير خلاف، وعن الموزعي بذكر الإجماع. نقولات عن غير المفسرين، ذكرنا ما قاله ابن سريج وما قاله ابن حزم. ابن سريج في الودائع، وابن حزم في المراتب، ونقله عنه ابن القطان في الإقناع، وما قاله ابن هبيرة بلفظ اتفقوا، وابن رشد كذلك بلفظ اتفقوا، وما قاله الإمام النووي. قال النووي: في المجموع ينقضي الصوم ويتم بغروب الشمس بإجماع المسلمين. وهكذا أيضا هذه المسألة ذكرها ابن قدامة عن ابن عبد البر وهكذا ذكرها ابن جزي رحمهم الله تعالى. قلت لقد صار المسلمون عموما في كل عصر ومصر على أنه متى تحقق غروب الشمس أفطر الصائم، فالإجماع على هذا إجماع قطعي، ولا عبرة بقول يخالف هذا الإجماع. استوعد هذا التلخيص. قلت لقد صار المسلمون عموما في كل عصر ومصر على أنه متى تحقق غروب الشمس أفطر الصائم، فالإجماع على هذا إجماع قطعي، ولا عبرة بقول يخالف هذا الإجماع. هذا الذي سار عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا سار عليه المسلمون بعدهم. فكان الصحابة يعجلون الإفطار كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤخرون السحور. هذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم. فائدة عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخاري ومسلم، وذكر حديث أنس بن مالك وفيه قدر تأخير السحور. رواه البخاري ومسلم أيضا. قال الرعيني في مواهب الجليل: هذان الحديثان أصل في سنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. يعني الفائدة هذه أين هي؟ في قول هذان الحديثان أصل. هذه الفائدة التي من أجلها ذكرنا الحديثين. هذان الحديثان أصل في سنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. مسألة: قال السيوطي في معترك الأقران: إلى حرف جر، إلى في قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، حرف جر وله معنيان، أشهرهما انتهاء الغاية زمانا نحو أتم الصيام إلى الليل، أو مكانا نحو إلى المسجد الأقصى أو غيرهما نحو والأمر إليك، ولم يذكر لها الأكثرون غير هذا المعنى. الأكثرون يعني النحويين. قلت: أصل إلى تكون لانتهاء الغاية الزمانية والمكانية بغير خلاف بين المفسرين والنحويين، بل اقتصر كثير منهم على هذا. قال صاحب الجني الداني: واعلم أن أكثر البصريين لم يثبتوا لها غير معنى انتهاء الغاية. مسألة: قال ابن جرير رحمه الله عن أبي إسحاق أن ابن أبي نعيم كان يواصل من الأيام حتى لا يستطيع أن يقوم، فقال عمرو بن ميمون: لو أدرك هذا أصحاب محمد رجموه. المسألة الآن في وصال الصيام، في وصال الصيام، يصوم الشخص زيادة على اليوم بحيث يجعل صومه متصلا بالفجر، أو يصوم يوم وليلة ويوم آخر. يعني هذا الوصال الذي تحدثت عنه الأحاديث والنقولات هنا. وقال ابن العربي رحمه الله: إذا تبين الليل سن الفطر شرعا، إذا تبين الليل سن الفطر شرعا، أكل أو لم يأكل، فإن ترك الأكل لعذر أو لشغل جاز، وإن تركه قصدا لموالاة الصيام قربة. اختلف العلماء، فممن رآه جائزا عبد الله بن الزبير، ورآه الأكثر حراما. يعني إذا واصل إلى الفجر، إذا واصل إلى الصبح، ورآه الأكثر حراما لما فيه من مخالفة الظاهر، الظاهر من الأدلة، والتشبه بأهل الكتاب، أن يكون متشبها بأهل الكتاب. والصحيح أنه مكروه، لأن علة تحريم معروفة، ويضعف القوى وإنهاك الأبدان. النقولة هنا عن القرطبي ذكر هذا التحريم عن الجمهور، وذكر أنه تشبه بأهل الكتاب، وذكر الزحيلي ذلك. قلت، قال ابن بطال رحمه الله تعالى: كره مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وجماعة الوصال على كل حال لمن قدر عليه لا يجيزه لأحد، يعني هؤلاء هم الجمهور. وقول لا يجيزه لأحد حتى القادر، حتى القادر لا يرون جوازه له. وذكر من هذه النقولات على الجمهور ابن قدامة في المغني، والنووي في المجموع، والشوكاني في الأوطار. قلت جمهور أهل العلم على كراهية الوصال إلى السحر، وما زاد على ذلك فهو حرام، ما زاد على ذلك فهو حرام. إذن الوصال إلى السحور يعني الشخص يصوم يوما وليلة، هذا مكروه عند جمهور العلماء، عند غيرهم محرم، وهو الراجح أنه محرم لما فيه من التشبه بأهل الكتاب، ولما فيه من المخالفة، ولما فيه من ترك الرخصة. الرخصة قد جاءت للمسلمين بعد أن لم تكن هذه الرخصة، والرخصة هي الأكل والشرب بعد غروب الشمس طوال الليل، فترك هذه الرخصة وتشبه بأهل الكتاب والأخذ بالتشدد وما أشبه ذلك من الأمور المذمومة في الشريعة. الأحاديث في النهي عن الوصال يكاد أن يكون متواترا، فالرسول نهى وقال لا تواصلوا، ونهى عن الوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فبين لهم أنهم لا يطلب منهم ولا يشرع لهم ولا يستحب لهم أنهم يواصلون. مسألة، قال الزركشي رحمه الله: البركة في اتباع السنة والاقتداء. ولهذا كان أكثر الصحابة لا يصلون المغرب إلا على فطر. قلت أخرج عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب قال: كتب عمر إلى أمراء الأمصار: ألا لا تكونوا من المسوفين بفطركم، وهو أثر حسن. وصح تعجيل الإفطار قبل الصلاة عن أبي سعيد الخدري وابن عمر وأنس. وأخرج عبد الرزاق عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، وهو صحيح. فمفاد هذه الآثار أنه لا خلاف بين الصحابة في تعجيل الإفطار، ومضمون هذا أنهم كانوا يفطرون ثم يصلون، لأن هذا يعني مما ينبغي الحرص عليه أن الصائم يفطر وتأتي الصلاة بعد ذلك. فإن أخر الإفطار لأمر آخر هو جائز، لكن لا يجعل هذا عادة له أو احتياطا، أو احتياطا. والشان كل الشان أن يتحقق غروب الشمس، أن يتحقق غروب الشمس. هنا نقولات عن الترمذي رحمه الله والبغوي وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة رحمهم الله. أقرأ عليكم ما قاله الإمام الترمذي رحمه الله. قال الإمام الترمذي الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم استحبوا تعجيل الفطر، وقال البغوي والعمل هذا عند أهل العلم استحبوا تعجيل الفطر بعدما تيقن غروب الشمس إلى آخره. قلت لا نعلم مخالفا في الصحابة ومن تبعهم من أئمة المسلمين وأهل الاتباع أن تعجيل الفطر أفضل إذا تحقق غروب الشمس، إذا تحقق غروب الشمس. مسألة، قال ابن فرس: أما إذا شك في الغروب فلا يأكل باتفاق. النقولة هنا عن القاضي عبد الوهاب المالكي في الإشراف وابن رشد الجد في المقدمات، وابن جزي في القوانين الفقهية، والزركشي في شرح مختصر الخرقي، ولفظه واتفقوا على وجوب القضاء فيما إذا أكل شاكا في غروب الشمس، والمرداوي في الإنصاف، والرعيني في مواهب الجليل، والعدوي في حاشيته على كفاية الطالب الرباني، والأزهري في الثمر الداني. قلت لا خلاف بين أهل العلم في أن الصائم لا يفطر على الشك في غروب الشمس، وسيأتي إتمام هذه المسألة في التي بعدها. مسألة، قال الجصاص: في الذي أفطر على ظن منه بغيبوبة الشمس. قال أصحابنا جميعا ومالك والثوري والشافعي يقضي، وقال المهدوي: فإن أفطر قبل أن تغيب وهو يظن أنها قد غابت فعليه القضاء في قول أكثر أهل العلم. وقال قرطبي: وإن ظن أن الشمس قد غربت لغيم أو غيره فأفطر ثم ظهرت الشمس فعليه القضاء في قول أكثر أهل العلم. ونقولاتنا عن أبي حيان يعني على الجمهور، والموزعي والنيسابوري والزحيلي رحمهم الله. النقولات عن غير المفسرين: قال ابن عبد البر: واختلف الفقهاء في من أفطر وهو يظن أن الشمس قد غربت ثم بدت له بعد إفطاره، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث: في من أكل وظنه ليلا ثم تبين له أنه نهار، أو أفطر وهو يظن أن الشمس قد غربت فإذا بها لم تغرب فعليه القضاء. والنقولات هنا عن ابن هبيرة في الإجماع، إجماع الأئمة، وابن قدامة في المغني، والنووي في المجموع. قلت الجمهور يقولون بالقضاء على من أفطر ثم ظهرت الشمس، وهذا هو الأحوط، وهذا هو الأحوط، يعني أفطر على أنها قد غربت ثم ظهر أنها لم تغرب، فقلنا الأحوط أن يقضي الناس الذين أفطروا يوما، وهو قول الجمهور. وقد صح أن عمر بن الخطاب أفطر ومن معه في خلافته في يوم غيم فظهرت الشمس، فقال: والله لا نقضيه ما تجانفنا الإثم، أي ما تعمدنا الإثم ولا أردنا المخالفة، لكن كما سمعتم الأحوط القضاء، والله أعلم.
في الرابع والعشرين من شهر رجب لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.